الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة الإمام ابن القيم ما يتعلق بأضرار الزنا وأنه مفسد للأعراض مفسد للأنساب مفسد للأموال مفسد للبيوتات مفسد للمجتمعات. ثم ذكر رحمه الله حيث وقفنا على قوله فصل ذكر مفاسد اللواط وحكمه فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل لما يحب ويرضى. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال رحمه الله تعالى فصل: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلب عقوبة من الزنا أو الزنا أغلب عقوبة منه. فذهب قال أو الزنا أغلب عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد وجابر بن زيد وعبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد في أصح روايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
محصنا كان أو غير محصن، هنا مكتوب عبيد الله بن عبد الله بن معمر، الصواب عبيد الله بن عبد الله بن عمر. نعم.
قال: وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهي التعزير، قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا، وكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: ولأنه وطء في محل لا يشتهيه الطباع، فركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهائم فلم يكن فيه حد كوطء الحمار وغيره. قالوا: ولأنه لا يسمى زانيا لغة وشرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: ولأن رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع عنها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: وطرد هذا أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل مثله أشد نفرة، كما جبل على النفرة من استداء الرجل من يطعه، بخلاف الزنا فإن الداعي فيه من الجانبين. قالوا: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة قالوا ليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة وهي تري مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله. قالوا ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم وجمع عليه من أنواع العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعد الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها وقتل المفعول به خير له من وطئه فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد وربما ينتفع به في آخرته. قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل
يعني مقصوده رحمه الله أن الطباع السليمة لو قيل لها إما أن نقتلك وإما أن يفعل فيك الفاحشة لاختار القتل. لماذا يختار القتل؟ لأنه يرى أن ارتكاب الفاحشة معه أشد عليه من القتل، وهذا تطبيق أو قياس صحيح. نعم.
قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق فاستشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، فقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة. فأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط.
ولا يضر أن هذا الفعل يسمى لواطا، لا يضر ذلك لوط عليه السلام، لأن لوط عليه السلام هذا اسمه، وأصل كلمة لاط يلوط لوطا معناه في اللغة العربية يعني سوى الشيء بالشيء. فكون هذا العمل الفاحش يسمى لوطية ليس نسبة إلى لوط عليه السلام كما يفهمه بعض الجهال، وإنما نسبة إلى المصدر من لاط يلوط لوط، ولذلك يقال له اللوطية أو فلان لوطي، وليس نسبة إلى اسم نبي الله لوط عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله وابن عباس
إنسان اسمه خالد فالنسبة إليه خالدي، فلو قلنا الخالدية اسم مكان الآن هل معناه نسبة إلى خالد بن الوليد؟ قطعا لا، ما لنا علاقة. ليش سموا الخالدية اللي بجنب الكيفان نسبة إلى خالد بن الوليد؟ لا، فالأسماء قد تتشابه ولا يكون بينهما تناسب. نعم.
قال رحمه الله وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه للسنن وصححه ابن حبان وغيره. احتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قالوا وثبت عنه أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم تجي عنه لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلف أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة النزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع.
يعني هناك انفكاك بين الإجماع وبين النزاع، الإجماع على أنه يقتل، والنزاع على كيفية قتله. فإذا قال قائل لا يقتل لأن الصحابة لم يتفقوا، نقول هذا خطأ. الصحابة اتفقوا على قتل من يعمل عمل قوم لوط. نعم.
قالوا ومن تأمل قوله سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهما، فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد، ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها
قتله القبطي، قتله عليه السلام للقبطي خطأ. نعم. نعم.
قال رحمه الله ثم أكد سبحانه بيان فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم، فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنجو عنه الأسماع، تنفر منه أشد النفرة الطباع، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال إنكم لتأتون الرجال، ثم نبه على استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، تحصين المرأة وقضاء وطرها وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والصالحين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته، إلى غير ذلك من مصالح النكاح. والمفسدة التي هو في اللواط تقاوم ذلك كله، وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم وجعل عليها سافلها، كذلك هم قلبوهم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم.
فلما انتكست فطرهم وانقلبت طبائعهم عكس الله عليهم ديارهم وقلب الله عليهم دورهم. نعم.
ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هذا، فتأمل هل جاء ذلك أو قريبا منه في الزنا. وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عقب
جمعوا بين أنواع من الأوصاف القبيحة بسبب هذه الفاحشة فهم مسرفون، وهم أهل خبث وخبائث، وهم فاسقون، وهم مفسدون، وهم ظالمون. تأملوا خمسة أوصاف لهؤلاء الذين فعلوا هذه الفاحشة، وهذا يدلنا على قبحها. ومما يدل على قبحها أن الذين يفعلون هذه الفاحشة تنتكس فطرهم فلا يتزوجون النساء، وحينئذ لا يكون ولد ولا نسل، فتنقطع ذرية آدم. والله عز وجل إنما جعل من أنفسنا أزواجا حتى يكون الأولاد والذرية والتناسل والتكاثر. نعم.
قال رحمه الله فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وأضيافه من العار الشديد، فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فردوا عليه ولكن رد جبار عنيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فنفث نبي الله نفثة مصدور فخرجت من قلب المكروب عميد فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال وأعلموه أنهم ليسوا ممن يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. فاستبقى نبي الله موعد هلاكهم وقال أريد أعجل من هذا، فقالت الملائكة أليس الصبح بقريب؟ والله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر. وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصولها ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة رباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرد من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن يقلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فانقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات وعقبت الحسرات وانقضت الشهوة وأورثت الشقوة. تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا رتعوا مرتعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد وما هي من الظالمين ببعيد. فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم أجرا. كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإنكم زقا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا لكم البشرى وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم. سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. ولا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم بل ترونهم جهرا. ويلعن كل منكم لخليله ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى. يعذب كل منهم بشريكه كما اشتركا في لذة توجب الوزراء.
هنا تسمية فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء كناية عن النار. وهذا تسمية من باب الشناعة عليهم. نعم.
قال رحمه الله فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا.
يعني هذا رد على الحنفي. نعم.
وأما قولهم إنها معصية ولم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه. أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله جل وعلا. فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل. وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. الثاني أن هذا ينتقض عليكم بالرجل فإنه إنما ثبت بالسنة. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير مكتف. وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهي
حديث أبي داود حديث صحيح وقد قال عنه الإمام أحمد إنه حديث صحيح وقال غيره إنه على شرط البخاري. نعم.
وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهي الطباع بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة فجوابه من وجوه. أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. الثاني أن قياس الوطء أن قياس وطء الأمردي الجميل الذي فتنته تربي على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث
الواقع أن أهل الفسق والمجون والفجور أهل السرف والترف أهل الجهالة إنما يعشقون المردان، يعشقون الصور الجميلة من الصبيان، ولذلك كان أحدهم يذهب إلى السوق ويشتري غلاما أمرد لا لشيء إلا ليفعل به الفاحشة عياذا بالله. فهذا كله دليل على أنه لا يصح قياس هذا على من أتى البهيمة أو من أتى الميتة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان وغير محصن. وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث. قد روى أبو داود من حديث
وافق على هذا الحنفي أن من أتى محرما ذات محرم فإنه يقتل. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
سبيا، آخذ ماله غنيمة. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عام. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.
هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن حديث البراء بن عازب ثابت. نعم.
ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه واسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف رضي الله عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. وفي دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل، ودليله من وقع على أمي وابنتي. وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم: وطئ من لا يباح له وطئه بحال، فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو قتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما أنه يحد إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون: إن إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد ومحذور الوطي، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما مطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره: أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي: فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشة يتك حرمة الميتة. قال رحمه الله: فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤدب.
هنا ليس الميت، هتك حرمة الميتة، الميتة هي المرأة المسلمة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقول إسحاق والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. القول الثالث أن حكمه حكم اللطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حد هل هو قتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم ير عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي الحديث ضعيف. وأيضا فرواية ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه، قال أبو داود: هذا يضعف الحديث، ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. قال رحمه الله: فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الأثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، لكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهم اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. وإذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، من ضمن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم.
ابن القيم رحمه الله أطال في هذه المسألة وفي هذه الفاحشة، لأنها كانت منتشرة في ذلك الزمان، لا سيما أن الناس عياذا بالله كانوا يشترون العبيد لأجل هذه الفاحشة، وبعض الأمراء والوجهاء كان له هذا الفعل، ولذلك أطال فيه الكلام. ولعله يأتي إن شاء الله في الأحد القادم الحديث عن كيفية التخلص من هذا الداء العضال كما ذكر ابن القيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.